بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن أدب النكاح، يعني اللي يبي يتزوج، اللي له رغبة في الزواج سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان آباء يزوجون أولادهم ولا أمهات يزوج بناتها، ثمة آداب نبوية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مو أدب العشرة، أدب العشرة سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى لاحقا، لكن هذا أدب النكاح. ذكرنا في الحلقة الماضية أن أول أدب من آداب النكاح النية، أن ينوي الإنسان نية صالحة، وكل الأعمال ما لم تنوي لها فإنك لن تستفيد منها ولن تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت بأي عمل وجه الله أجرك الله عليه، وإن أردت في هذا العمل الدنيا التي تصيبها أو غيرها من منافع الدنيا حصلت على أجرك الدنيوي ولم تتحصل على أجرك الأخروي. ولذلك يقول أهل العلم: النيات تحول العادات إلى عبادات. النيات تحول العادات إلى عبادات، يعني نيتك الأكل هذه عادة، لكن نيتك أن تأكل حتى تتقوى على طاعة الله يحول هذا الأكل من كونه عادة إلى كونه عبادة. النوم هي عادة، ينامها الإنسان حتى يأخذ راحته وقسطة من هذه الحياة الدنيا ويعطي جسمه راحته، لكن إن نويت بهذا النوم أنك تنام حتى تقوم وتقوي جسمك على طاعة الله والكسب الحلال، صار النوم لك عبادة، كما قال لما حصل حوار ما بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل، فقال معاذ: إنا نحتسب من نومتنا كقومتنا، يعني أنام وأحتسب الأجر من الله كما أني أقوم وأحتسب الأجر من الله تعالى. فأول أدب من آداب النكاح أن ينوي الإنسان بزواجه أن يعف نفسه عن الحرام، هذا واحد. وأن ينوي الإنسان بزواجه أن يكون أسرة مسلمة مؤمنة، وهي نواة المجتمع. اثنين. ثلاثة، أن ينوي أن يكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. أن ينوي الإنسان بزواجه هذا أن ينجب أولادا صالحين يعبدوا الله تعالى، وكلما عبدوا الله تعالى زاد الله في حسناتك وفي ميزانك يوم القيامة، فكل صلاة وكل سجدة وكل صوم وكل صدقة وكل عمل بر يقوم فيها أولادك إنما هو في ميزانك، لأن الابن من كسب أبيه. أن ينوي الإنسان في هذا الزواج أن يكون له يمد علاقته وجسوره وأرحام وصلات بينه وبين الأسر الأخرى، وهذه التي تسمى بالمصاهرة، وجعل بينكم نسبا وصهرا، يعني هذه من آيات الله أن جعل بين الناس نسب اللي هو أن تنتسب إليهم اللي هم آبائك وأجدادك، والصهر اللي هم اللي تتزوج منهم ويتزوجوا منك. فإن ينوي الإنسان أن يتصاهر مع الناس وأن يكون بينه وبين الناس مصاهرة، هذا ينويه الإنسان كله في زواجه، هذا الأدب الأول. أدب الثاني، ذكرنا أن الإنسان لا يتزوج إلا إذا كان قادرا على الزواج، فالغير قادر لا يتزوج. وقلنا القدرة تحد بثلاثة أشياء: الأمر الأول القدرة العقلية، يعني لا يتزوج وهو سفيه، لا يتزوج وهو طفل، لا يتزوج وهو مجنون، لا يتزوج وهو لا يعرف الزواج ومسؤولية الزواج، هي القدرة العقلية، القدرة على إدارة البيت، القدرة على تحمل المشاكل. أن يكون بالفعل إنسان، يعني إذا الله منع سبحانه وتعالى أن يؤتى السفيه المال حتى لا يبذر المال، فمن باب أولى أن لا يمنح السفيه زوجة يلعب بها، وأن لا يمنح امرأة يلعب بها. ولذلك القدرة هي أقسام: القدرة الأولى القدرة العقلية، القدرة على إدارة البيت، القدرة الثانية القدرة المالية، لأن الله تعالى أمر أن يسكنها، من يسكنها إذا هو ما عنده مكان، أمر الله تعالى بالإنفاق عليها، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقال تعالى: اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالقدرة الثانية هي القدرة المالية، يكون عنده فلوس ولو كفاف تكفيه أن يعيش هو مع بنت الناس، ما يتحول إلى شحاب يعيش على ظهر أمه وعلى ظهر أبوه، ولا يتحول كذلك إلى طرار يطر من زوجته ويكون زواجه زواج مادي ودائما ماد يده إلى زوجته ويرجو منها من هذا الزواج أن تنفق عليه وأن تعطيه. ولذلك من العيب في حق الرجل أن يمد يده لامرأته ولو كان فقيرا، لأن عندنا في الشرع لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها ولو كانت غنية، هي من عند نفسها، هي تجملا، هي بتعطيك كيفها فلوسها لها. ولذلك ترى من الأخطاء الشائعة بين كثير من الأزواج استيلاءه على أموال زوجته. ولذلك أنا أذكر مرة واحد من الأخوة يقول: من الغرائب التي جاءتني في عقود الزواج أن امرأة اشترطت في زواجها طبعا عن طريق وليها وأهلها أن لا يتدخل زوجها في راتبها، فسألنا عن السبب في هذا، فعرفنا أن منتشر عند كثير من الناس والأزواج أن المرأة إذا تزوجت استولى الرجل على راتبها وعلى أموالها، وكيف هذه تطق رأسها بطوفة، ترضى ما ترضى هذا راجع لها، ما دام أنت زوجتي إذن أنت أموالك كلها للزوج. وحتى مرة واحدة دقت وسألتني قالت لي: شيخ أنا يعني امرأة مغتربة، مدرسة من المدرسات المغتربات، تقول أنا امرأة مغتربة وأدرس هني وزوجي كمان مدرس هني معي في الكويت، لكني أنا راتبي نصفه أرسله لأهلي، لأن أصلا أنا لما طلعت من بلدي وجيت إلى هنا جيت على أساس أني أنا تركت أهلي ووالدتي وتركت بلدي على أساس أني أستطيع أن أقوم بتكاليف الحياة اللي يعيشونها أهلي، أمي مريضة تحتاج إلى علاج، والدي تعبان مقعد ما يعمل، عندي أخوان صغار ما يدرسون إلا بأموال تدفع لهم، يعني عندنا التزامات كثيرة، فالله المستعان يا الله نص الراتب أدفع لهم على أساس أني أنا أقوم بحياتي. فتفاجأت أن الزوج بدأ يضغط علي وقال لي: ما يحق لك ولا يجوز، وأنت يجب أن تسمعي وتطيعي لزوجك، إحنا ورانا مشروع بيت وإحنا نبي نشتري بيت، وأنت لازم راتبك كله تعطيني إياه إلى آخره. فتقول وبدأ يهددني حتى وصل معي إلى موضوع الطلاق. أنا أعتقد أن هذا نوع من سوء تصرف من الزوج مع زوجته. الأصل أن الرجل لا يتدخل، يا أخوان خذوها شرعا، لا يجوز للرجل أن يتدخل في مال المرأة ولو كانت غنية. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضلهم الله جسما، فضلهم الله تعالى عقلا، فضلهم الله خلقة. طيب وبعد زيادة قال: وبما أنفقوا من أموالهم. صارت القوامة للرجل، لأن الرجل هو اللي ينفق، هو اللي يشتري، هو الذي يحضر. الله أمر بأن يوفر السكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الله أمرك أن توفر لها النفقة الشهرية تدفع لها، سواء كانت هذه النفقة عن طريق تجهيز حاجات البيت أو عن طريق تعطيها المصروف البيتي أو غيره. هذا الإنفاق كل مسؤوليتك أنت. ولو كانت المرأة غنية فإنه لا يلزمها أن تنفق على زوجها إلا تطوعا من عند نفسها. أنت لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، وقد كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها من أغنى ومن أثرى أثرياء قريش، ومع ذلك لم يرد في السنة ولا حديث ولا أثر، لا صحيح ولا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى خديجة وقال: شوفي ترى ها نص بالنص، ها فلوسك ترى بيني وبينك نص حقي ونص، وإنما كانت من عندها رضي الله عنها، هي التي تساعد في بيتها وفي شؤون بيتها وفي غيرها، هي من عند نفسها رضي الله عنها، حتى أن بعضهم قال: أول من كفل داعية في التاريخ هي خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت اشتغل بالدعوة ولا تشتغل بهم الدنيا، ما لك شغل في الدنيا، لا تروح تشتغل في التجارة ولا في غيرها علشان تكسب وتنفق علينا، اترك كل شيء خلك في الدعوة. قالوا: أول من فرغ داعية هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: خلك في الدعوة إلى الله تعالى واترك الباقي من شؤون البيت علي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما آتاه الله سبحانه وتعالى، فأحيانا رعى الغنم صلى الله عليه وسلم، وأحيانا خرج في مالها رضي الله عنها للتجارة حتى يحصل على أموال، وهكذا. فقد كان الأنبياء أعف الناس وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك احنا نقول أن الرجل الذي يمد يده إلى المرأة وربما ألزمها إلزام بأن تنفق عليه ولأن تساهم معاه في شراء البيت وغيره، أنا أقول إن لم يكن الأمر تفاهما فهذا نوع من التعدي، هذا نوع من التعدي، أن يتعدى الرجل على أموال زوجته، أموالها لها، ولا فلس واحد، لا فلس أحمر ولا فلس أزرق لك من فلوسها، إلا أن تطوع هي، إلا أن تريد هي أو ترغب فيها. نعم وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة لا تتصرف بأموالها إلا بإذن زوجها، وهذا كله من باب صيانة المال والحفظ على المال، لكن أن الرجل يأمرها أمر بأن الأموال تدخل إلى مشاريع الخاصة أو حتى إلى المشاريع المشتركة، هذا لا يكون إلا بالتراضي. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل الأموال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من أموال الناس إلا برضاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، قالوا: ولو كان عودا من أراك، قال: ولو كان عودا من أراك. لا يجوز الإنسان أن يمد يده على مال الآخرين إلا بالتراضي معهم. فأنت أيها الزوج وأنت أيها الأب وأنت أيها الأخ، يحاول الإنسان قدر المستطاع لا يمد يده على أموال الآخرين إلا بالتراضي، معهم. كذلك ذكرنا من آداب الزواج التعجيل بالزواج، وخصوصا لمن كان قادرا، وقلنا احنا القدرة ثلاث أشياء: قدرة عقلية واللي هي تسمى الإدارة، إدارة البيت، قدرة مالية، والقدرة الثالثة هي القدرة على المعاشرة، القدرة على المعاشرة. فالعنين يعني الذي لا ينتصب عنده ذكره واللي غير قادر على المعاشرة لا يتزوج، يروح يتعالج بعدين يتزوج. أما أن تتزوج بنت الناس وما تعاشرها بالمعروف فأنت بذلك آثم، ولا يحق لك الزواج، ويحق لها أن تطلب الطلاق للضرر وللغش الذي غششتها به. فذكرنا كذلك من آداب الزواج أو من آداب النكاح أن الإنسان يعجل بالزواج، خاصة إذا كان يتوق للزواج سواء كان ذكرا أو أنثى وكان يقدر عليه، فإنه ينبغي له التبكير بالنكاح، وذلك بأن يعجل الرجل إليه أو يعجل الرجل بتزويج ابنته باختيار الزوج المناسب لها، فإن هذا من حفظ العرض والوقاية من الفاحشة. أما التأخر، تأخير الزواج تحت أي حجة من الحجج، فإن هذا قد يكون سبب لأن تدب وتتسلل الفاحشة والشهوات إلى نفوس الشباب ونفوس البنات، كما قال علي رضي الله عنه أن الأيم إذا وجبت فإنها لا تؤخر، يعني البنت إذا استوت وأصبحت جاهزة للزواج فإنها لا تؤخر عن مشروع الزواج. ذكرنا كذلك من آداب النكاح أن يتجنب الإنسان الأنكحة المحرمة كزواج الشغار، وهو زوجني أختك زوجك أختي بغير مهر وبغير مقابل، أو زوجني بنتك زوجك بنتي، يسمى زواج الشغار. وكذلك يعني زواج الزواني والزانيات، فهو من الزواج النكاح المحرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله تعالى في القرآن في بداية سورة النور. كذلك ذكرنا من آداب النكاح أن يتجنب الإنسان مصاهرة من عرف فيهم العيوب، وأثنينا في المرة الماضية على مشروع اللي طبق الآن رسمي، وهو مشروع الفحص قبل الزواج للزوج والزوجة، وإن كان في النهاية النتيجة غير ملزمة، يعني إذا تبينت النتيجة سلبية فالمحكمة ما تلزمكم بعدم الزواج، لكن إذا تبي تزوجون تزوجوا أنتم على مسؤوليتكم، وقعوا وزوجوا على مسؤوليتكم. فأي أسرة ظهرت فيها العيوب وتبين أن فيهم عيوب فعلى الإنسان أن يتجنب الزواج من هؤلاء، وسواء كانت العيوب هذه عيوب خلقية أو خلقية، يعني عيوب خلقية مثلا انتشر في هذه الأسرة أمراض معينة وهذه الأمراض وراثية تنتشر، فعلى الإنسان أن يتجنب مناسبتهم. كما قال الأول: تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوي علي سليلي، يعني مخافة أن يكون ابني ضامر أو ابني ذابل ولا ابني مريض، لأن فيهم نوع من الأمراض، هذه الأمراض الخلقية. والأمراض الخلقية يعني مثلا أسرة معروفة كلها أسرة عصبية، ولا أسرة مشهورة بالبخل، ولا أسرة مشهورة مثلا بالانفلات الأخلاقي، ولا غير أي صفة خلقية منتشرة في أسرة وموجودة بين جميع أفرادها، يتجنب الإنسان دائما محاولة يعني حتى لا يأثر فيه ذلك. كما قالوا: لا تنكحن سوى كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين. عرق دساس يعني عرق أخواله، عرق أعمامه، راح يدس بهذا، وأخوالها وأعمامها لا شك أنهم سيؤثرون بها، كما قال: عليك الخال إن الخال يسري إلى ابن الأخت بالشبه المبين. يعني شوف أخوانها، يعني أخوان الأم اللي هم خوال الولد، فشوفهم أنت، فإنهم سيؤثرون لا شك في هذا الولد. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة في النكاح اختيار الشريكة، شريكة الحياة، صاحبة الدين والخلق، فيجب على الإنسان أن يختار المرأة ذات الدين والخلق الكريم التي تطيعه إن أمر وتسره إن نظر وتحفظه إذا غاب في نفسها وماله. فإذا وجدت هذه المرأة فينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن الناس، طبيعة الناس يتزوجون المرأة لأحد أربع أسباب: إما يتزوجونها لأنها جميلة وحلوة فيدورون الحلوة والجيكرة مسكينة على الله، ولا يدورون البنت اللي عندها فلوس وقرقش يسمونها زواج تجاري أو زواج لأجل المال. وأنا أذكر واحد مرة تأخر في الزواج فسألته فقال: أبي واحدة أغنى مني. قلت: إيش حق أنت فقير يعني منتف، ما عليك قصر؟ قال: لا أخاف تأخذني واحدة وتطمع في فلوسي. قلت له: يعني في النهاية طمعت في فلوسك، يعني هي في النهاية إذا كانت زوجة صالحة حبتك وحبيتها ترى فلوسك في النهاية لها وحق أولادك، يعني من حقها تخش الفلوس هذه؟ فقال: لا أنا أبحث عن امرأة أغنى مني. وبالفعل سبحان الله راحت الأيام وجاءت الأيام وتزوج امرأة أغنى منه فصار عبدا لها. صار عبدا لها ليش؟ لأن صارت هي تنفق عليه وهي تصرف عليه وهي تعطيه، وهو جزاه الله خير زاد بخلا على بخل. فالشاهد من هذا أن الإنسان، هذا نوع من الزواج يسمونه زواج تجاري، وثم نوع من الزواج الآخر اللي هو الزواج للنسب، واحد يناسب الأسرة الفلانية ولا يناسب القبيلة الفلانية،
عشان والله يستفيد منهم بانتخابات، ولا يستفيد منهم يوقفون معاه يبي منهم فزعة، ولا يستفيد منهم علشان يحمون لظهره، يسمونه زواج. وهذا ترى حتى حال الناس في الجاهلية، يعني كان الرجل يتزوج من قريش يبي قوة قريش، الرجل يتزوج من كنانة يبي قوة كنانة، الرجل يتزوج من خزاعة يبي قوة خزاعة، وهكذا. هذا نوع من الزواج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: وأفضل أنواع هذه الزواج أن تتزوج المرأة لأجل دينها. والمقصود بالدين يعني مو المقصود أن تتحول المرأة كما ذكرت الحلقة الماضية إلى رابعة العدوية ولا عابدة زاهدة متبتلة، لا، المقصود في الدين أن المرأة تقوم بحق الله، تقوم بحق نفسها، تقوم بحق الآخرين وهو زوجها. هذه هي المقصود بامرأة ذات الدين، امرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك وإن غبت عنها حفظتك. ويكون الإنسان دائما بشوق لها، مو يتمنى أنها تموت ولا تنتهي حياتهم. أنا سمعت من الشيخ محمد راتب النابلسي في لقاء يقول: حضرت جنازة شخص في الشام دون مبالغة، عمر الرجل 85 سنة، يقول: فلما حضر الجنازة كان يبكي بكاء شديد، ورجل كان فاضل. يقول: فقلت له: يا سيد الشيخ، يعني أنت عمرك 85، يعني المدام الله يرحمها عمرها 75 أو عمرها يمكن 80، يعني شال بكي، ليش البكي هذا؟ واحد يبكي على واحد عمره 85 سنة، يعني 75 سنة تبكي عليها؟ قال: أقسم لك بالله يا شيخ، أنا مع هذه المرأة 55 سنة، والله 55 سنة، ولا ليلة نمت وأنا عليها غضبان، أقسم لك بالله ليلة واحدة ما مرت علي وأنا على هذه المرأة غضبان. وهذه طبعا عندنا أمثلة منها، يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كانوا مثال على ذلك، الصالحات كانوا مثال على ذلك، فاطمة رضي الله عنها كانت مثال على ذلك، شريح القاضي كانت زوجته زينب مثال على ذلك، كما قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا، وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. وهذا كله يعني اللي يزيد محبة الزوج بزوجته التسامح فيما بينهم والعفو فيما بينهم، وأن كل واحد منهم يعفو عن الثاني ويسامح، ويعيشون حياة جماعية، يعني لا تعيش لمصلحة نفسها وذاتها، ولا يعيش هو لمصلحة نفسه وذاته، وفي المقابل كذلك هي تعفو عنه وهو يعفو عنه، إن زل هو سامحته وغفرت له، وإن زلت هي سامحها وغفر لها، كما قال أبو الأسود الدؤلي: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، حب أذى مع بعض في الصدر ما يجتمعون، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب، إذا اجتمعوا حب أذى بسرعة يطير الحب ويبقى الأذى في الصدر. فلذلك يعني هذا من أدب النكاح، أن الإنسان ينكح المرأة لأجل دينها. وأنا أؤكد لكم مسألة الدين ليست مسألة الدين هي مسألة تكون المرأة طالبة علم مثلا متميزة، ولا حافظة للكتب، ولا حافظة للقرآن، ولا إلى آخره. مسألة الدين يكون المرأة صالحة تقوم بحق الله، تقوم بحق أهلها، تقوم بحق زوجها. هذه هي مسألة الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها هي الباقية، هي أفضل من الجمال، هي أفضل من المال، هي أفضل من الحسب وأفضل من النسب، لأن كما قال الإمام الحسن البصري: صاحبة الدين إذا أخذها صاحب الدين، إذا أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذه الصفة الحميدة في هذه النساء. وطبعا في قصص كثيرة ذكرها للعلم، أنا الآن الوقت حقيقة ما يسع لي أن أذكر هذه القصص، وأجلها إن شاء الله إلى حلقات قادمة. لكن بشكل عام أن الإنسان يختار المرأة التي بها الدين، وأؤكد لكم مرة أخرى الدين والطيبة. بعد أنا بعد أزيد لكم هذا شوي، أقول لكم الدين والطيبة. طيبة يعني امرأة مشهورة بين النساء والبنات أنها طيبة، أهلها طيبين، أهلها مو مشاكسين، أهلها مو عنيدين. أذكر واحد من الأخوة قال لي، يقول: شيخ، أنا ظليت مدة طويلة أدور لي امرأة، وحاط لي قائمة من الشروط، يعني حطيت شروط أن تكون مرأة فيها كذا وكذا نسبا وكذا متعلق بالعلم وكذا متعلق بالشكل وإلى آخره. يقولوا تعبت حقيقة أدور ما وجدت الصفات هذه، يعني ألقى بعض الصفات الثانية ما ألقاها. فكلمت شخص من الأخوة فقال لي: احرص أن تكون البنت طيبة جدا. قال: لا، أول شيء الدين، وبعدين إحنا هم بعد حريصين على الموضوع الثاني والموضوع الثالث. قال: لا ما يخالف، لكن أنا أقصد في الدين، يعني ممكن تلقى لك إنسان متدين لكن مكروه شوية، ممكن تلقى لك إنسان متدين يعني ظاهرة التدين لكن بخيل، ممكن تلقى لك إنسان متدين لكن عصبي، ممكن تلقى لك إنسان متدين لكن شكوكي، ممكن تلقى لك إنسان متدين لكن وسواسي، ممكن تلقى لك إنسان متدين لكن هذا المتدين دفش في الكلام، ما يعرف يوصل الرسالة التي يريدها، وهكذا يعني ظاهرة التدين. قال: فأنا أقول لك احرص على البنت الطيبة. قال: شلون يعني طيبة؟ يعني قال أقصد قائمة بحق ربها، تؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، تخاف الله، قائمة بحق أهلها ووالدينها، هذه المرأة الطيبة، طيبة يعني بين البنات محبوبة، مثل حين الشباب احنا الرجال بين الرجال فينا واحد محبوب، إذا قعدت معاه ما تمل مجلسه، إذا تكلم ما ودك يسكت، إذا مشيت معاه ما تنكر عليه شيء، إذا سافرت معاه تعشق السفر معاه، يعني احنا نسميه طيب، وهذا تحب معشرة، تحب مجلسة، تحب السفر معاه، إنسان أليف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يألف ويؤلف، سمح، طيب، سهل، يسير. نفس الشيء ترى البنات فيها نفس الخصائص وفيها نفس الطبائع، تلقى البنت أحيانا تكون طيبة، أحيانا تكون حبابة، أحيانا تكون أنيسة، أحيانا تكون لطيفة. يقول الأخ هذا نفسه يقول قال والله شيخ بالفعل أخذت بالنصيحة وبدأت بالفعل أتنازل عن كثير من الشروط اللي كنت حاطها، كنت حاط الشرط الفلاني بشكلها والشرط الفلاني. يقول بالفعل لقيت لي واحدة طبيبة صيدلانية ما فيها ولا شرط من اللي أنا حاطه قبل إلا فيها شرط واحد، أنها مشهورة بين أهلها والناس كلهم أنها طيبة. طيبة طيبة يعني يقولون يعني قمة قمة في الطيب، مشهور عنها الطيب والسماحة. يقول بالفعل أخذتها تزوجتها. يقول والله يا شيخ بعد 4 شهور هذه المرأة كل الطلبات والشروط اللي كنت بيها طبقتها، إلى درجة جاءتني قالت شفت شهادتي أنا متخرجة مو أنا طبيب، تفضل بروزها أحط لك إياها بالصالة وأنا قاعد أربي عيالي، بس خليهم عيالك. قلت لها لا يا معودة روحي، مجتمع يحتاجك، روحي اشتغلي ما يخالف، أنا ما أقولك لا، اشتغلي مكانك خاص تفيدين الناس وتنفع الأمة، روحي. قالت لا أنا بس أبي رضاك، أنا أقرأ عيونك، ها أنا أشوف رضاك شنو يرضيك أنا حاضر. عاد يقول جيت الشيخ وحبيت راسك، قال قلت الله يرحم والديك. يقول أذكر يعني أنا حتى قلت حق هذا الشخص لما قال القصة، قلت لأي إنسان لا يضحي لأجلك لأنك مجهول أمامه. ما في يا جماعة امرأة تضحي لأجل إنسان إذا جاي تشرط عليها وتفلسف عليها وهو بالنسبة لها إنسان مجهول ما تعرفه أصلا. يمكن يكون الإنسان هذا طيب، يمكن يعني هي داخلة إلى ما يسمى بالقفص الزوجي، هذا القفص الزوجي شيء مجهول ترى، هي ما تعرفه، هذا الإنسان زين وزين معاه، هذا يطلع شكوكي، يطلع وسواسي، يطلع يطيق، يطلع ما يطيق، يطلع حباب، يطلع بخيل، يطلع خاين، يطلع غادر، يطلع هذا كله بينه وبينها ما عرفه. ولذلك ترى خذوها قاعدة، ليس ثمة إنسان يضحي لإنسان مجهول، ما يضحون إلا للمعلوم. يعني حتى ترى الآن الآخرة الناس ترى كثير منها ما تعمل الآخرة، الآخرة أمامهم غيب ما يعرفونها، لكن حق الدنيا مستعد. ليش الناس تروح دوامات الصبح؟ لأن المعاش ملموس، في معاشات آخر شهر تقبض معاش، وإذا أخطأ يعاقب. ليش الناس تخطئ بحق الآخرة؟ ليش الناس يرتكبون الحرام؟ لأن بالنسبة للآخرة مغيبة إلى الآن، فالناس تضحي لأجل المشاهد الملموس، لا تضحي لأجل المغيب المجهول. مغيب صح احنا عندنا يقين في المغيب، لكن طبع الناس ما عندهم يعني ما عندهم تضحية لأجل هذا المجهول. وهذا يرجعني مرة ثانية إلى أن المرأة لا يمكن أن تضحي في حق إنسان مجهول أمامها. ذلك أنت إذا كسبت منها الطيب وحبتك، ويقولون الحب إكسير القلوب، وتسللت إلى قلبها وتربعت على شغاف قلبها وعرشها، خلاص كل شيء تسوي. ما شفتوا أن امرأة العزيز شنو سوت زليخة؟ امرأة العزيز قالوا قد شغفها حب شغاف القلب، يقولون هي الشعيرات الملاصقة في القلب داشة داخل القلب، يقولون شغفها حب يعني تغلغل إلى قلبها وجلس وتربع على قلبها. لما تربع على قلبها قامت ما تستحي، صارت قدام الناس قالت ولا إن لم يفعل ما آمره. الآن قدامكم علانية يا محضر النساء، الحين قدامكم أقول يا يوسف تعالي وأنا أبيك قدام الناس. شوف لأن خرس يقول تربع على عرش قلبها، والحريم بعد تخبلوا لما شافوه قام يقطعون أصابعهم، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا إذا تسلل الحب إلى شغاف القلب وتربع الرجل على قلب المرأة وتربعت المرأة على قلب الرجل، بعدين خلاص يقول لها تدللي وهي تقول لها تدلل اطلب. هذا كله اكسير الحب، اكسير القلوب، ما تستطيع تاخذ ولا شيء اذا ما تسللت الى القلب. شلون تسلل الى القلب؟ هذا بعدين ان شاء الله في موضوع المعاشره الزوجيه وطريقه المعاشره الزوجيه والادب الشرعي في المعاشره الزوجيه. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.